في ناس عقلاء وصول قوي من اخوان المسلمين وطريقة تفكيرهم كويسة، الحياة دول بيخدموا اكتر مما حتى يكتب المسيحيون. طبعا كيف ادافع عن نفسي وامامي هذه الايات، من ضربك على خدك الايمن حول له الآخر أيضا، من سخرك ميلا فاذهب معه اثنين، لا تنتقموا لأنفسكم دع النقمة لي أنا أجازي، من آخر هذه الآيات. احنا كنا بنقول انه مبدأ الدفاع عن النفس مبدأ مشروع، وقلنا ان سيدنا له المجد وضع اساس مبدأ الدفاع عن النفس، وانه هو ايضا لما ضربه او صفعه العبد على وجهه ناقشه وبين له، قال له اذا كنت اخطأت فيعني اظهر لي فيما اخطأت، وان تكلمت حسنا فلماذا تضربني. طبعا سيدنا المجد لم يصفع العبد او لم يرد المثل بالمثل، انما في هذه المناقشة نفس هذه المناقشة تعتبر يعني تأصيلا لمبدأ الدفاع عن النفس، مبدأ مشروع في ذاته. انما في المسيحية بنعتبر هذا حد ادنى، بمعنى انه في بعض الاحيان الانسان يتنازل عن حقه عن رضا وعن اختيار في سبيل خير افضل. يعني في مبدأ في المسيحية انه احنا ممكن كفرد ان يقبل الظلم، والمسيح له المجد قيل عنه ظلم اما هو فتذلل. ما حصلش ابدا المسيح في عملية الصلب انه اعترض على حكم صدر عليه، على الرغم من ان الحكم كان ظالما، ولكن فبهذا بين ان احنا يعني كأناس مدعوين لان نصنع السلام على الارض ممكن للانسان ان يقبل الظلم، الظلم الواقع عليه شخصيا يعني. الظلم الواقع عليه شخصيا يعني المسيحي مدعو ان يدافع عن غيره، وان يعني لا يتساهل في حق عام، حق الله او حق الكنيسة او حق الاخرين. إنما المسيح مدعو أنه في سبيل السلام ممكن أن يتنازل عن حقه الخاص، يعني هو يملك أن يدافع عن حقه وأن يحتفظ به، ولكن لأنه يعني على غرار سيده الذي يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين يتنازل عن هذا الحق الخاص في سبيل السلام من جهة، يعني عشان ما يقيمش خصومة بينه وبين آخرين أو عشان يستتب السلام، فيدوس على حق هو يمكن أن يدافع عنه، لكن أما الحق العام فلا. التساهل في الحق العام هذه خطيئة، ونحن مدعوون أن ندافع عن الحق العام. وعشان كده المسيح له المجد. يعني انا ما جئت على الارض لاحمل سلاما بل سيفا، جئت لافرق الاب ضد ابنه والابن ضد امها والحماه ضد امراه ابنها وهكذا. يعني ازاي هو وهو اله السلام يقول انا لا تظن اني جئت احمل الى الارض سلاما، جئت لاحمل سيفا. وطبعا ما قصدش السيف، اللي هو ان المسيح يحمل سيفا ولكن يمكن ان يحمل السيف ضد المسيح، وهذا ما صنعه الشهداء. يعني انا جئت لاحمل سيفا لا سلاما بل سيفا، جئت لافرق. هذا معناه ان مبادئ المسيح من شأنها ان ينقسم الناس بإزاء الى قسمين، قسم يقبلها وقسم يرفضها، ولابد ان تقوم هناك حرب بين من يقبلها ومن يرفضها، هي الحرب الفكرية، والتي قد تصل الى حرب يعني مادية، لكن لا من قبل المسيح بل من قبل المضطهدين، يعني المسيحيون يقع عليهم هذا الظلم، والمسيح بيقول ان هو مسؤول عن هذه الحرب القائمة ضد المسيحيين، على اساس انه المبادئ التي جاء يزرعها على الارض هي التي بتثير غير المسيحيين فيضطهدون المسيحيين بسببها، فيكون الظلم الذي وقع على المسيحيين او الاضطهاد المسيح سببه او هو علته، لانه هو الذي اتى بهذه المبادئ التي جعلت او اثارت غير المسيحيين ان يضطهدوا المسيحيين، زي ما بيحصل في عصور الاستشهاد. فانما المسيح لم يبح ابدا للمسيح ان يحمل سيفا ولا ان يقاوم الشر بالشر، وقال لبطرس قال له ضع يدك رد سيفك الى غلبه فان الذين يأخذون السيف بالسيف يؤخذون، ولكن يعني من جهة انه المسيح ممكن ان يعني يستخدم السيف ضده، طبعا ده امر بيحصل يعني. فكلمة انا ما اتيت لأرضي لألقي سلاما بل سيفا، مش القصد منه يعني ان المسيح جاء يحارب حربا مادية من هذا النوع، ولكن ان مبادئه من شأنها ان تهيج بعض الناس اللي هم طبعا يكونوا مسوقين في الشيطان، فيوقعوا يعني العقاب على المسيحيين او على اتباع المسيح، او تقوم هذه الحرب اللي هي مثلا بتقوم من وقت لاخر بين المسيحيين وبين اعداء المسيحيين. لكن المسيح طبعا ما هوش بيعمل حرب، ولا هو بيضرب، ولا هو بيرد الشتيمه بالشتيمه ولا الاهانه بالاهانه، بس بيقع عليه ما يصنعه المضطهدون. عليه ان يحتمل، لا يعني شوف، اذا مبدا الدفاع عن النفس بطريق الاقناع الطريق الفكري مش بالطريق اليدوي، مش الدفاع عن النفس اني امسك بندقية واضرب واحد عشان دفاع عن نفسي. المسيحية بترفع الانسان فوق هذا المستوى وتخليه هو يحبل الظلم الواقع عليه، ولكن لا يتسبب هو في ظلم، او يعني لا يقتل انسان اخر تحت اسم الدفاع عن النفس. يعني نحن لا نبيح في المسيحية ان الواحد يعني يقتل انسان تاني دفاعا عن نفسه، يعني حتى لو ان اقتضى الموقف انه الواحد هيتقتل، برضو في المستوى المسيحي باعتبار انه مستوى الكمال المسيحي لا يبيح لنفسه باعتباره يطلب الكمال ان هو يحمل سيفا حتى بالدفاع عن نفسه. فانما اذا كان مثلا واحد مسيحي بيكون في الجيش مثلا، ممكن ان يحمل السيف لانه في هذه الحالة بيدافع عن البلد او بيدافع عن اخرين او حقوق عامة او ما الى ذلك، انما مسيحي يحمل السيف يدافع عن نفسه، هذا مبدأ غير مسيحي، ممكن نعتبره مبدأ يهودي او مبدأ كده. انما المسيحية باعتبارنا انها رفعت الانسان فوق مستوى الطبيعة البشرية وجعلته المثل الاعلى بتاعه ربنا نفسه، يعني ربنا نفسه، والمسيح قدم نفسه مثالا. ما حصلش ابدا ان المسيح رد الشتيمه بشتيمه او رد الاهانه باهانه او رد الصفعه بصفعه، ما حصلش، ولكن كل ما هنالك انه ناقش الرجل. في هذا النقاش الواقع انه يعني اقدر اعتبره مرحلة أو درجة روحية فوق الاحتمال، درجة روحية فوق الاحتمال. يعني الاحتمال معناه إني أنا أقبل الظلم من الآخرين ولا أنبث بالانكشاف أو ما أتكلمش، هذا هو الاحتمال. لكن أما إن الإنسان يشفق على هذا الغير المسيء ويصعب عليه إن هذا الإنسان وقع في خطيئة وهو لا يريده أن يقع في هذه الخطيئة مرة أخرى مع نفسه أو مع غيره، فتنبيها له يعني من أجل صالحه ومن أجل مستقبله ومن أجل أن لا تقع وزر هذه الخطيئة عليه، فأنا بألفت نظره. يعني المسيح لما تكلم مع هذا الرجل وقال له يعني أنت بتضربني ليه، الواقع أنه ده نوع من التنبيه، وأؤكد لك أن هذه الكلمات لم تذهب عبثا لأنها عبارة عن سؤال وجه إلى الرجل، ولابد أن يراجع نفسه حتى لو بعض التصرف بعد شوية يقول طب وأنا فعلا ضربته ليه. هذا يعني أنا لما أحتمل فقط يبقى كسبت أجر على حساب هذا المخطئ. أما إن الإنسان يكون مش بس محتمل ولكن يكون كالطبيب اللي هو يصعب عليه الشخص نفسه ويخاف عليه إن هو يعني يقع في هذه الخطيئة وإنه هياخد عنها عقاب، لأن مفيش شك أبدا إن القانون إن ما يزرعه الإنسان وياه يحصل، مش حد في الدنيا بيعمل خطأ إلا لازم بيلاقي عقاب له يعني في الأرض أو في العالم الآخر. فأكيد إن هذا يعني المسيح بهذه الروح بيعلمنا إن أنا لما أشوف واحد أخطأ إلي أكيد إن هذا الإنسان بينال حينال عقاب ومؤخر. فكوني اهتم باخرته وكوني يصعب علي ان هذا الاخ هيقع عقاب ويصعب علي اني انا ايضا اخذ اجر على حسابه، لانه قال يعني طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا فيكم كل كلمه شر كاذبين من اجلي فانهم هكذا صنعوا بالانبياء الذين كانوا قبلكم. يعني انا هاخذ اجر، يعني الشخص اللي بيحتمل اكيد انه بياخذ اجر على حساب الشخص اللي اساء اليه. فكون الواحد يرقينا المسيح للمكتبة اللي فيها نحن لا نريد هذا الأجر على حساب أخي الإنسان اللي هو أخطأ، ده ترقي دي نظرة عجيبة، نظرة غير عادية، يعني مش بس دي درجة احتمال، دي درجة فوق الاحتمال، دي درجة الشخص اللي هو بيحط نفسه كأب كأنه على غرار ربنا في الطبيعة، إن ربنا أب للخليقة كلها، وفي ناس بتشتم عليه وبتاعه مع ذلك يطول باله ويشرق شمسه على الأشرار الصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. فكونوا يقول لك لكي تكونوا أبناء أبيكم، شوف لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، يعني بيرفعني ربنا إلى المستوى، المسيح بيرفع الإنسان إلى المستوى اللي فيه يبقى زي ربنا، إنه الناس بتسيء إليه وهو يحسن إليه. فالمسيح بتصرفه هذا علمنا أن هناك مقام أو درجة روحية فوق الاحتمال. الاحتمال يعني فيه ثلاث حاجات، فيه إن الواحد يرد الشر بالشر فكونه ما ردش الشر كويس لكن كذا ما غيظه، ثانيا كونه يحتمل عن رضا وما يزعلش من دوره دي درجة ثانية، الدرجة الثالثة أن يصعب عليه الشخص نفسه اللي أخطأ وينظر إليه كمريض يحتاج إلى علاج ومش عاوز أسيب له النقطة دي خوفا من أن يقع في هذا الخطأ مرة ثانية مع غير أو مع آخرين فيخسر أبديته أو ينال عقاب. فهذه نظرة يعني نظرة أبوية، نظرة عالية راقية بتخلي الإنسان فوق مستوى انه هو يعني زي التاني، كأنه يعني يعني له حنان عليه ومشفق عليه وكفر، فدي نظرة بعيدة المدى. فبقول يعني مبدأ الدفاع عن النفس مبدأ مقرر، لكن وسيلة الدفاع عن النفس. الأمر الثاني انه في فرق بين الدفاع عن النفس مبدأ الدفاع عن النفس كإنسان كفرد، وأيضا الدفاع عن يعني عن قضية عامة. يوحنا الزهبي فهم جملة حقيقة جميلة جدا، بيقول كما كان المسيح أسدا وحملا هكذا ينبغي على كل مسيحي أن يكون أسدا وحملا. عليك أن ترتب وداعتك وشجاعتك، في الجملة عليك أن ترتب وداعتك وشجاعتك، فلا تكن كالأسد في حديثك عن نفسك، ولا تكن كالحمل في الدفاع عن قضية صالحة. أول لا تكن كالأسد في حديثك عن نفسك، يعني بالافتخار والبتاع والواحد يتكلم عن نفسه ويقول عملت وعملت وعملت، أو يعني في الدفاع عن النفس. ولا تكن كالحمل في الدفاع عن قضية صالحة، يعني هنا يجب المسيح يتحول إلى أسد، يعني ما تنفعش الوداعة هنا في الدفاع عن قضية. كلمة الدفاع عن قضية، الدفاع عن القضية ينبغي فيها الإنسان يكون أسد، يعني يكون قوي يكون شجاع. هنا تبرز فضيلة الشجاعة مش الوداعة. الوداعة لما شخص يهانتي شخصه فيحتمل، فحلوة كلمة عليك أن ترد كما كان المسيح، يعني إلى هنا حملا وأسدا، هكذا يجب على المسيح أن يكون أسدا وحملا. عليك أن ترتب وداعتك وشجاعتك، يعني مثال عاوزة ترتيب، أنت تكون وديع وأنت تكون شجاع، أنت تكون حمل وأنت تكون أسد، الاثنين مطلوبين. بس هنا يعني هنا الأرثوذكسية السيرة، إزاي الواحد يختار الموقف الذي يكون فيه حملا والموقف الذي ينبغي أن يكون فيه أسدا. فبيقول عليك أن ترتب وداعتك وشجاعتك، فلا تكن كالأسد في الدفاع عن نفسك، ولا تكن كالحمل في الدفاع عن قضية صالحة. طبعا قضية عامة، قضية فكرية، قضية دينية، قضية يعني دفاع عن قضية إلهية، قضية كنسية، قضية يعني الحاجات دي قضية عامة. يعني شوف في الوقت اللي فيه مثلا مبدأ الايه، يعني بيقول من اراد ان يخاصمك ويأخذ ثوبك اطلق له الرضا ايضا، حتة. لكن حتة تانية يأتي المساوس احفظ الوديعة. الوديعة تتحفظ، لكن واحد عاوز ياخد مني ثوبي، مش بس اديله ثوبي، اديله لان ده ثوبي انا اقدر اتنازل عنه في سبيل السلام عشان ما اخسروش، فده هو انسان مادي. والتطبيق العملي عمله سيدنا لو مادي ازاي؟ قولوا ناس ابن سمعان بطرس وقالوا له انا يمشي معلمكم الدرهمين؟ قال له بلى. فدخل البيت فبيقول لك سبقه المسيح، سبق سمعان قبل ما سمعان يتكلم هو سبقه في الكلام. وطبعا قال له يا سمعان، قال له نعم، قال له ممن ياخذ ملوك الارض الجباية او الجزية، من بنيهم ام من الاجانب؟ قال له من بنيهم. قال له اذا الاجانب من الاجانب، قال له اذا البنون معفيون. هي كاتبينها في الترجمه العربيه احرار، لكن هنا زي الكلمه الانجليزيه لما تقول فري، فري يعني مجانا، فهنا يعني معفيون. اذا البنون معفيون، يعني الابن ما يدفعش جبايه او جزيه. قال له ولكن لكي لا نعصره امضي، حتى ما اعتذرش انه ما عندوش فلوس وبتاع حاجات زي كده وانه فقير ابدا، ولكن قال له امضي الى البحر والقي في النار السمكة التي تطلع أولا، افتح فيها تجد إصدارا هو 4 ساعات، اعطيهم عني وعنك. طب ليه المسيح قضي ان يدفع شيئا مش مفروض يدفعه؟ المسألة في نظر المسيح ما تستحقش، مش دي المسائل اللي تستحق الواحد يعكس فيها موقف ويقول ويدافع ويتكلم وبتاع وازاي يحصل وازاي مش عارف ايه. مش دي عاملين فلوس نديهم فلوس، دي حاجات حقيرة جدا ومنتهى التحقير الاحتقار للمادة، منتهى يعني ده سخرية من مركز المادة أن في نظر المسيح. عاوزين فلوس يديهم فلوس حتى لو كان هذا يعني غير مشروع، مادام هم عاوزين هذا المستوى فمش دي اللي أنا أسفلها. يعني دي هنا المسيح عاوزنا نكون مخنا أعلى روحيا من إن احنا نقوم بمشكلة مع ناس في أمور تعتبر تافهة هذا ندوس عليها لكي لا نعطره ولكي لا نخسره ولكي نكسبه، كل دي معاني داخلة وانا ما اعملش عليها مشكلة. عاوز ياخد صوبي اديله رداء كمان مش بس رسل، عاوز يسخرني نيل اديله نيلين. السؤال اللي هنا يعني ايه يعني اكون مستعد؟ انا مش اني انا اروح من غير داعي اني يعني اروح اليوم، يعني انا يعني اكون مستعد انه حتى لو وصلت المسألة الى ضعف ما هو مطلوب منا. من اراد ان يقترض منك فلا ترده، لكن دي مش معناها يعني ان المسيحي رخم على طول الخط، لا، في مواقف يكون فيها متساهل اللي هي الحاجات الشخصية في سبيل ان هو موجود لرسالة اعلى ما يضيعش نفسه ولا يضيعش مركزه ولا يضيعش كلامه ولا يضيعش وقته في امور تعد تافهة، دي ادوس عليها. لكن لا، مش معناه اني انا اكون متساهل على طول الخط، لا، في الحقوق العامة لا. يعني في شهداء كانوا استشهدوا من اجل كتب الكنيسة مثلا، ضمن الاعداء عاوزين ياخدوا كتب الكنيسة فمرضوش يسلموه مثلا، حاجة زي كده. فانما لو كان حاجة تحت هو لا يديها ويدي عليها كمان، ادي المعنى هنا يعني. طيب ما هي غاية الله من خلق الإنسان؟ ما هي غاية الله من خلق الإنسان؟ وعلى فكرة عشان كده أنا عاوز أقول لك حاجة في المناسبة دي، الناس اللي بيفهموا من ضربك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا، المقصود بها إن الواحد يعني اللي يضربني كده أروح أعمل له وش كده، ده طبعا ما هوش مقصود، لانه لو كان المقصود كان المسيح عمل كده، لكن ما عملش المقصود. فايه المقصود من ضربك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا؟ يعني حول القضيه، المسيح حول القضيه، حول المساله من اهانه شخصيه لموضوع ثاني خالص. هذه معنى اعطاء الخد الاخر، مش معنى اني انا اعمل كده. دي الطريقه، هذه طريقه مثيره يعني تخلي يعني تجيب بلوى ثانيه اكتر. يعني في ناس راحوا عملوها بالطريقه دي فكانت النتيجه الاخ الثاني ده غار قوي ونزل فيه ضربه اكتر. فدي طريقه مغيظه والمسيح ما يمكنش، لانه لو كان يعني انا بقول خير من يفسر الشريعه صاحبها، فصاحب الشريعه صفع، فماذا صنع؟ ما عملش كده، ما حولش خده، لما حول القضيه من كونها اهانه شخصيه لكونها حاجه تنفع ان ينبه هذا الانسان الى واجبه، فنقل المساله من حاجه شخصيه واهانه شخصيه الى مساله ثانيه، انه إن هذا الانسان مريض وانه يحتاج الى علاج وما الى ذلك. فاذا قدرت انا، ده ارقى مستوى في المعاملات الانسانيه، اني احول القضيه من كونها اهانه شخصيه الى كونها مثلا قضيه عامه او قضيه بتاع، دي في هذه الحاله يعد يعني تعد مستوى روحي وفكري ارقى من هذا المستوى، مش مجرد ان انا اعمل كده. انا بقول هذا الكلام عشان في ناس بيخطئوا في التفسير وبيقولوا هذا الكلام على المنابر. مش عارف يضربوا مثلا قال واحد راجل مش عارف ايه قال مش عارف ضرب الخدام بتاعه ولا ايه وبعدين الخدام مش عارف صفعه فجري قال في الشارع فقالوا ناس يا عم فلان ايه اللي بتجري ليه قال مش عارف كلام يعني لازم تاخدوا بالكم يعني مش ممكن يكون هذا تفسير لان لو كان المسيح عاوز يقول الكلام ده كان هو خير من يفسره يعني على طول فكنا لازم نشوف تصرف المسيح الثاني المسيح ما عملش كده ما حاولش يخد الاخر بالمعنى الحرفي للكلمه لا وان دي تبقى يعني استكانه انما يعني لو ابن هذا الشخص ضربني برضه على الخد الثاني برضه ما ردش عليه يعني ما ردش الإهانة بإهانة يعني أكون عندي استعداد إلى ما هو أبعد لكن مش بالمعنى إني أنا يعمل لي كده أعمل لي كده كلام يعني مش معقول
يا سيدنا في نصر المعتدي على بيت الواحد مثلا بخمر مثلا ولا عاوز يقتله إيه موقف المسيحية مثلا إذا كان لص أو معتدي داخل عليك في البيت وناس الخمر عاوز يموتك ويقتلك فإيه الموقف؟
بقول لك في حاجتين من جهة ان هو ممكن يدافع عن نفسه يا اما بالهرب يا اما زي ما عمل بولس الرسول نط من الشباك معلش انا بقول يعني اللي تعلمناه من المسيح او من الرسل او كده ما حصلش ابدا ان الاباء الرسل فضلا عن سيدنا لو المجد انه لما حصل اعتداء عليه انه رد الاعتداء باعتداء اخر او لكي يدافع عن نفسه مثلا ضرب الشخص او مثلا مسك خنجر وضربه زي ما هو عاوز ابدا اللي حصل انه يا اما الشخص اذا امكنه ان يهرب بيهرب يعني مثلا بولس الرسول دلوه يعني بزنبيل من لغايه النهارده في 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 في, في دمشق الشباك اللي منه نزل بولس الرسول موجود لغايه النهارده وقفل من الاثار اللطيفة اللي كل واحد يروح دمشق يشوف الشباك ده فيعني ما حصلش ان الاباء الرسل حصل انه انضرب ما حصلش ابدا ان في رسول ضرب او لكي يدافع عن نفسه او انه بل قبل الضرب يقول لك ثلاث مرات ضربته بالعصا لكن ما قالش اني انا ربيت الطعم فما حصلش ابدا في يعني المصر بتاعتنا او القيادات بتاعتنا الروحيه ما حصلش ابدا ان لا سيدنا المجد ولا الرسل ابدا حصل انهم يعني في سبيل الدفاع يا اما كان يهرب طالما لانه برضه في مبدا ان الحياه ثمينه وان انا ما يعني لا اضحي بحياتي يعني رخيصه يعني طالما انه يعني ممكن اني انا اهرب اتجنب الشر حتجنبه لكن مش تجنب الشر باني اضرب بالخنجر ما توصلش المساله الى هذا الحد يعني اذا امكنني ان اتجنب الشر بالهرب او باي اسلوب كويس اذا امكن اذا ما امكنش انه لو ضربني اقبل الضرب واموت من اجل مبادئ الانجيل لكن يعني ده التعليم اللي احنا شفناه في ابائنا سواء كانوا الاباء سواء كان سيدنا المجد او الاباء الرسل او غيرهم من الناس نحن لا نضيح مبدا في المسيحيه يعني ما حصلش ابدا ان حد من الروحانيين بتوعنا اباح لنفسه ان يدافع عن نفسه بانه يضرب بخنجر او كده
أيوه.
الشخص اللي هو دخل يعتدي عليه ده هو مش الاعتداء مش هيكون على ذاته فقط ولكن على الاسره اللي انا مسؤول عن حمايتها. السؤال بتاعي ليه مثلا صاحب انا هسيب اللي انا مسؤول عن حمايتها؟ لا ما اقدرش اقول في هذه الحاله هيهرب لوحده لا انما اللي عاوز اقول هل يعني اذا امكن احنا دلوقتي بنتكلم عن النماذج الموجوده عندنا يعني ما اقدرش اقول ابدا من وجهة نظر مسيحية انه احنا حتى لو كان الدفاع عن الأسرة اني انا امسك سيف او اضرب الشخص، اذا امكن اني انا امسكه او ما كانش اهرب امسكه او كده او اناقشه يعني، انما ما توصلش لدرجة اني انا اضرب. كل الامثلة اللي قدامنا في كل دول كانوا يعني في الجيوش، فكانوا طبعا بيحاربوا الاعداء وما الى ذلك، لكن فيما يتصل بالهجوم على بيت او هجوم على حاجة زي كده ما حصلش ابدا انه واحد مسيحي ماشي في طريق السماء اباح لنفسه ان يحمل سيف. نعم.
فهنا من زمان معلش واحد ما يجي بسيف واحد ما يموت ودلوقتي معكمونا نتحكم من دمنا كل الله من
يوم
لازم يرد عليهم،
لا يترد عليهم بقنبلة لا لا لكن مش ده اسلوبنا. على كل حال احنا اسلوبنا نقبل الظلم لكن لا يعني لا نظلم المسيح، والكتاب المقدس بتاعنا اكيد اذا الشتم لم يكن يشتم عوضا، الشتم لم يكن، وقال الكتاب مشتم فنبارك مضطهد فنحتمل يفترى علينا فنعز صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء، يعني حاجة مؤثرة جدا صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء، ولكن في الآخر بننتصر، المسيح بينتصر والمبادئ المسيحية بتنتصر في الآخر حتى لو لا عن إذنه، حتى لو كان في يعني خسران لأشخاص، إنما دول أكيد إنه في سبيل مبادئ ربنا بيروحوا السماء، يعني ده نوع من أنواع الاستشهاد، فإحنا بنقبله كاستشهاد، يعني هتبقى فيه نوع من الخسارة العددية لكن هنكسب في مقابلها حاجة تانية. إيه هي؟ يقولك دماء الشهداء بغار الإيمان، بنخسر شهيد واحد من ناحية المادية، وإن كان طبعا من ناحية روحية ما فيش خسارة، هنكسب في مقابله ألوف من آخرين يؤمنون بالمسيح بسبب هذا الثبات.
كده ممكن نحرق محاولات كمان
كده
نحرق محاولات.
نعم السؤال الخاص بانه هل يعني سؤال كان المسيحية او الكنيسة اولا نبدأ بسيدنا ومخلصنا له الملك اللي هو مؤسس الكنيسة. لم يكن المسيح يقتصر في خدمته على الوعظ والتعليم فحسب، وإنما كان بيتناول الإنسان ككل، ولذلك كان يعظ ويشفي المرضى ويخرج الشياطين ويطعم الجائعين ويحل المشاكل الفردية والاجتماعية. ف يعني لما تتابعوا الانجيل في يعني كل سيرة سيدنا المجد على الارض المدد التي قضاها، ما كانش فقط يعني يعظ، يعني شوف الموقف الحنان الجميل يقول لك الجماهير لهم معي 3 أيام لم يأكلوا ولا أريد أن أصرفهم لئلا يخوروا في الطريق أو لئلا تخور قواهم في الطريق. شوف موقف الحنان الجميل، اهتم بالجماهير اللي ليها 3 أيام ما أكلوش. فالمسألة مش مسألة وعظ فقط، ولكن اهتم أن يجعل الناس يأكلون، وقال اعطوهم أنتم ليأكلوا، وده أمر، أمر للتلاميذ حتى وهم شاعرين أنهم في مكان قصر، إنما كلفهم وأمرهم اعطوهم أنتم ليأكلوا، وبعدين أن أجلسوا الجميع فرقا فرقا 50-50، إدى الأوامر وفعلا أجلسوهم، وبعدين يعني أكلهم، قال لهم أكلوا. ومش كل مرة يعني، مش بس كده يعني، مش دي بس يعني، كذلك يعني مثلا يعني كونه كان صنع معجزة السمك مثلا، يعني انه بعد ما خلص وعظ ما قالش خلاص ان انت انصرف، ولكن اهتم بانه هو يأمر تلميذه سمعان ان يدخل الى العمق، وانه وصاب السمك واكل من السمك وهكذا. فيعني المسيح لم يكن قاصرا في رسالته على الناحية الروحية البحتة اللي هي الناحية الوعظية والتعليمية فقط، إنما كان يعني رسالته بتمتد إلى كل احتياجات الإنسان. وطبعا النواحي النفسية أيضا، لأنه نفس وعظه دايما لما تتأمله تلاقيه معالجة للنواحي النفسية، فضلا عن انه في بعض المواقف يقول الكتاب ألزم تلاميذه ان يسبقوه الى العبر بعد ان يصف الجماهير. يعني بعض يعني كان المسيح بيلتقي بالناس على انفراد، يعني واحد له مشكلة شخصية، يعني زي ما بيحصل عندنا مثلا المرجل الدين بعض الكنيسة بتبقى في أمور تانية يعني متاعب شخصية أو يعني كده، فالكاهن بيقعد بعض الكنيسة عشان يسمع متاعب الناس ومشكواهم ويشوف ايه اللي ممكن يعمله لخدمتهم. فالإنسان مش بس ان الواحد يوعظ فقط، ولكن رسالة الكنيسة كما علمنا إياها المسيح هي انه نعالج الإنسان كله روحا ونفسا وذهنا وجسدا. فأوجد سر مسحة المرضى خلقه المسيح، قال اشفوا مرضى، ما قالش فقط اوعظوا، قال اذهبوا وكرزوا، قال لتلاميذ اكرزوا، بعدين قال اشفوا مرضى. فبالامر شفاء الامراض، فجعل من رسالة الكهنوت رسالة شفاء الامراض، ودي اللي دخل فيها سر مسحة المرضى. ويقول المسيح ان تلاميذه في انجيل مرقس اصحاح 6 دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. فيعني وهذا الشفاء بيتناول الشفاء الجسد، فمش فقط وعظ، ولكن المسيح علمنا ان كل خدمته كانت خدمة بتشمل الانسان كله واحتياجات الانسان روحا ونفسا وذهنا وجسدا. وبعدين الاباء الرسل مشوا في نفس الطريق، لدرجة انهم خلقوا درجة اللي هي درجة الشمسية، ولم تكن موجودة سابقا، من أجل ما نسميه النهاردة بالخدمة الاجتماعية. ولذلك قالوا الآباء الرسل قالوا للمؤمنين ليس حسنا أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فاختاروا أيها الرجال والإخوة 7 رجال نقيمهم على هذه الحاجة، وفعلا اختاروا بتاع ده 7، وبعدين الرسل وضعوا عليهم الايادي واقاموهم شمامسة الموجودة في اعمال الرسل اصحاح 6. يعني اتخلقت وظيفة في الشماس في الكنيسة ليقوم بما نسميه النهاردة الخدمة الاجتماعية، هي خدمة التوزيع على الفقراء والمساكين والمحتاجين وما الى ذلك. ونوائد الاغاني اللي سميت بكسر الخبز في الكتاب المقدس، انه الشركة اللي هو سر التناول، كان كل اجتماع كل يوم احد يقول يواظبون على الشركة والصلوات وكسر الخبز. فالشركة اللي هي سر التناول، سر الشركة، الصلوات اللي هي الأواشي اللي هي يعني كده، وبعدين كسر الخبز اللي هي موائد الأغابي التي كانت تمد بعد الكنيسة، وموائد الأغابي دي كانت تعطى للفقراء والمساكين، تمد أساسا لكل الناس خصوصا الفقراء والمساكين، والتي لا تزال هذه الموائد موجودة خصوصا في بلاد الريف، وخصوصا في أيام الصوم الكبير، يعني هي انكمشت شوية عمليا لكن لا تزال في بلاد الريف. يمكن في المدن الكبيرة بيشعر الناس أنهم في غير حاجة إلى هذه الموائد لأن طرق المواصلات الحديثة كده، إنما في الريف لازالت إلى اليوم موائد الأغابي بتتمد وخصوصا للفقراء. وما تنسوش أن سيدنا لما المجد قال هذا الكلام قال إذا صنعت وليمة فادعوا الفقراء والمساكين والجدع والعرج والعميان إلى آخره. يعني المسيح نفسه وضع المبدأ بتاع أن احنا نعمل ولائم ليأكل فيها الفقراء والمساكين والمحتاجين وما إلى ذلك. والنهاردة يعني صارت الكنيسة على هذا المبدأ فيما يعرف بالميامنة، يعني أعياد القديسين، يعني ميمر مش عارف أيام الملاك مخيل، عيد الملاك مخيل، عيد أي قديس من القديسين بتتمد موائد، هذه الموائد عشان يأكل منها الفقراء والمساكين. فعاوز أقول الخدمة الاجتماعية دي أساسية من تعليم المسيح نفسه، يعني أساسا من تعليم المسيح. وبعدين الكنيسة باعتبارها أنها أخذت من تعليم المسيح مشيت على هذه القاعدة، فدي مسألة لا تنفصل أبدا أبدا أبدا، وهذا يسيء إلى تعليم الكنيسة أو تعليم المسيح أنه بس يكون عبارة عن تعليم وعظ. من قال هذا؟ يعني ده مش صحيح أبدا. أنا فيعني الخدمة الاجتماعية جزء أساسي، يعني مش مجرد مش حاجة إضافية أيضا، يعني constituent التعليم المسيحي دي حاجة أساسية ومهمة وضرورية. وفي بنية الكنيسة، في الستركشر بتاع الكنيسة، الخدمة الاجتماعية في الستركشر بتاع الكنيسة، وحتى الصلوات، يعني تبص تلاقي ايه المتضايقين فيهم بالخيرات مثلا في صلوات القداس، يعني من اجل الارملة واليتيم والغريب والضيف، ومن اجلنا كل من اجل الارملة واليتيم والغريب والضيف، يعني احنا في صلواتنا باستمرار محطوطة هذه الناحية اللي هي ان احنا بنصلي من اجل الفقراء والمساكين والأرملة واليتيم والغريب والضيف وكل ده. وعندكم كمان يعني فضيلة إضافة الغرباء، وهي خدمة اجتماعية، والكتاب يقول لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس الملائكة، وبتعتبر أنه من ضمن مؤهلات رجل الدين أن يكون مضيفا للغرباء، مؤهلاته اللي تؤهله أن يكون مضيفا للغرباء، وأن يكون غسل أرجل القديسين، ومؤهلات الشماسة المرأة أن تكون غسلت أرجل القديسين، غسل الغسل غسل الأرجل. فغسل الأرجل دي عملية ما هيش وعظ، ما هيش تعليم، إنما دي خدمة. والمسيح قال كده كما غسلت أرجلكم تغسلون أنتم بعرف، أصبحت وصية. وهذا السبب إن كان في عادة الآباء الرضان باستمرار، يعني لغاية وقت قريب جدا كان أي حد يروح الدير أول حاجة يعملوها له يجيبوا له مية ويغسلوا له رجليه أول حاجة. لدرجة إن إحنا لما كنا شباب صغير وفي الثلاثينيات لما كنا نروح الأديرة كنا بنخجل جدا نشوف آباء شيوخ رهبان، الواحد يبقى قد والده ولا قد جده أحيانا، وبعدين يوطي ويغسل رجليه، فكان الواحد بيتأسف زي سمع بطرس لما قال المسيح قال له لن تغسل رجلي أبدا. فنبص نلاقي الآباء يرد ويقول وخلينا ناخد بركة. ما تحرموناش من هذه البركة، كملة حلوة تحرموناش من البركة دي. يعني كان بيعتبروا ان دي ياخد عنها اجر لبركة، لان المسيح قال كده من سخى اخاه كأس ماء البارد حق اقول لكم انه لا يضيع اجره. وليه المسيح قال من سخى اخاه؟ ما قالش وعظ، يعني مش بس الوعظ، يعني كون الواحد يسقي العطشان، بل بالعكس قال المسيح في يوم الحساب يوم الدينونة، كنت جائعا فأطعمتموني، عطشان فسقيتموني، وعريان فكسوتموني، مريض فزرتموني. يعني الخدمة الاجتماعية دي هي دي اللي هتكون الكريتيريوم بتاعنا في يوم الحساب. المسيح لا مش هيحاسبنا لا عن الصلاة وعن الصلاة، ولا هيناقش هذه الأمور، لأن الصلاة ده واجب وإحنا اللي بناكل فايدة، إنما عشان نكون إحنا أبناء أبينا الذي في السماوات نعمل اللي بيعمله ربنا. الله بيقول صنع خيرات، فإحنا مفروض نصنع الخير. إيه صنع الخير ده؟ مش بس وعظ، إنما الاحتياجات بتاعت الناس. فمن ضمنها كنت جائعا فأطعمتموني، عطشان فسقيتموني، عريان فكسوتموني، مريضا ومحبوسا. وبعدين تبص تلاقي تيجي الكنيسة في الصوم الكبير، المديحة اللي اختارتها في الصوم الكبير طوبى لروحها مع المساكين، مش عن الصلاة ولا عن الصوم، الرحمة، عملية الرحمة. ايه الرحمة؟ ان يصنع الانسان خيرا بالقريب. الامثلة بتاعت سيدنا له المجد لما اتكلم عن السامري الصالح، ما هو السامري الصالح؟ عمل ايه السامري الصالح؟ يعني شوف ان هو يعني ليه الرجل ده مجروح بين ميت وحي، فاخده وصب على جراحاته خمرا وزيتا، وبعدين شاله، وبعدين وداه فندق، وبعدين دفع فلوس يعني للرجل صاحب الفندق، وقال له اعتني به واذا صرفت عليه فمتى اجيء فيه يعني كمان. فيعني هو ده يعني دي المسيح، المبادئ اللي عملها المسيح. الرسول يقول ان جاء عدوك فاطعمه، ان عطش فاسقه، يعني لازم كده. ويعقوب الرسول قال ان كان اخ واخت معتزين ومحتاجين الى الكتب ضروري، فقلتهما اذهبا واستكفئا ولم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعه. نشوف الرسول بيقول يعني قعدت توعظوهم تقولهم يعني بالوعظ كده اذهبا واستكفئا ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعه. يعني الكتاب المقدس بيحصنا يقول هو ذا أجرة فعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم. تصرخ وصراخ الحصادين دخل إلى أذني رب الجنود، قد ترفهتم قد تنعمتم. يعني كلام صعب جدا جدا جدا. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل، وبعدين حفظ الإنسان نفسه بلا دنس. يعني الكتاب المقدس حط في تعريف الديانة أول حاجة افتقار اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وبعدين أن حفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. هذا نوع من إبراز أهمية الخدمة الاجتماعية، ويعني أن دي هي اللي بتخلي الإنسان شبيه بالله، هي دي اللي بتخلي الإنسان زي ربنا، لأن ربنا بصنع الخيرات، وإحنا عشان نكون زي ربنا نعمل اللي هو بيعمله. في حاجة تانية؟ يعني هو مقيد بنظام الدولة، مش معقول الدولة ترفض البنظام الاجتماعي الكنيسة، مستحيل مستحيل. ده بالعكس، ده الكنيسة هذا بتساعد الدولة. انا حابب اقول لكم حاجة، انه يعني لما صدر يعني القانون بتاع الاصلاح الزراعي وتسليم الاوقاف الديرة، فنفذوا هذا على عدد من الأديرة ما عدا الدير المحلي، لأن جمال عبد الناصر وقتها كان يعرف دور باعتباره من بلدة بني مر، ودي من أسيوط، والدير المحلي مشهور جدا بأنه بينفق سنويا مبالغ ضخمة جدا جدا على العائلين والواردين والفقراء والمحتاجين، حاجات عينية وحاجات مالية. فلذلك اوصى وصيه شفهيه اسيبوا الدير دلوقتي، ولغاية الوقت الحاضر ما حصلش ان الدير المحرقة يعني الحكومة لا في كل فترة جمال عبد الناصر يعني ولا بعده انه حصل انهم اعتدوا على اموال الدير المحرقة. ليه بقى؟ لان الدولة عارفة قد ايه الدير مركز خير وبركة للمنطقة كلها المحيطة كده. فتقديرا فالدولة تصرف، مش ممكن كنيسة الدولة حصل ان هذا يتعارض مع الدولة ابدا اتاتا، بالعكس الدولة تحس ان دي خدمة لها، لان ده بيخفف من متاعب الدولة، من الضغط على الدولة. الانسان اللي هو يعني بيساعد الناس الاخرين اولا بيخفف السخط على الدولة، يعني لان لما يكون مثلا الناس ما عنده يعني كده بيحصل ان الناس بتسخط على الدولة، فلما بيجي يعني يكون في يعني دير او منظمة دينية او الكنيسة بتخدم الفقراء، اكيد 100% مش عاوز ادنى بحث، يعني نظريا وعمليا الدولة تشكر هذا، تفرح بهذا، تصر بهذا، لان الدولة عاوزة الخير وعاوزة الناس تساعد في الخير. فازاي الدولة تحسب هذا شيء يتعارض معها اطلاقا اطلاقا اطلاقا؟ يعني مستحيل اتصور ابدا ان الدولة ترفض هذا او ترى ان هذا يتعارض مع سيادتها، بالعكس ده خدمة لها ومساهمة مع الدولة في رسالتها، وتخفيفا على الدولة ايضا، تخفيفا تخفيف على الدولة، لانه وده اللي بيتقال حتى في الصحافة ان احنا مفروض الشعب يخفف على الدولة، فكل الواحد بيقدر في امكانه يعمل خدمة، هذه خدمة للدولة، فده شيء الدولة تشكر عليه. اؤكد لك تماما تماما تماما، يعني لو الكنيسة بتمد الموائد مثلا في المناسبات زي ما بيحصل، بنيجي في عيد النيروز في بعض الاحيان كان، وفي مناسبات عيد الميلاد غيره غيره، وبعدين بيجي انا عاوز اقول في الاقاليم بتكون في هناك حفلات، وفي هذه الحفلات مثلا في الفيوم توزيع على الفقراء في حفله عيد الانبا ابراهام، وبتيجي الدوله يجي المحافظ ويحصل يعني بيشكر وبتاع الى اخره، وبعدين بيتبرع. الدوله بتحس ان دي خدمه، خدمة بتسند الدولة نفسها، فيعني مستحيل يكون ده ضد الدولة. طيب احنا عشان مش لا ده في اسئلة كتير، انا هجاوب على السؤال ده بس. كيف تجرأ الشيطان، خلاص كيف تجرأ الشيطان ان يجرب سيد المسيح وهو يعلم انه الله الذي ظهر في الجسد؟ كويس السؤال ده، كنت بتقول ان في الاولاد بيسألوه والبنات بيسألوه في المدرسة. الحقيقة ان الشيطان ما كانش واثق قوي، لو كان واثق قوي من ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد ما كانش يجرؤ على ان يتقدم ويجربه، وده السبب لماذا المسيح وهو الله لبس صورة إنسان، لكي يخفي لاهوته عن الشيطان. زي ما إنه الشيطان لما أراد أن يسقط أمنا حواء وأبونا آدم في الخطيئة لم يظهر له مباشرة، إنما تخفى في الحية، تسطر في الحية، تلبس في الحية، فربنا حب انه يفوت عليه حكمته، انه يجيله من نفس الطريق الذي يعلم ان الشيطان نفسه يعرفه، ودي عظمة الله دايما في طرقه، ان الله ممكن يجي يمكن يستخدم طرق اخرى، انما كون يجي في بعض الاحيان لواحد من نفس الطريق الذي هو يعلمه السبق استخدمه قبل كده، دي الواقع انها فيها الله بيحمق او بيظهر حماقة وغباوة الانسان الذي يظن، او الشيطان الذي يظن في نفسه انه ذكي. والسياسة دي تلاقيها ظهرت مثلا في نور ربنا مع الطريقة التي ظهر بها موسى النبي. فرعون، فرعون أفضل أمر إن كل يعني طفل ذكر يقتل من بني إسرائيل، وكل بنت يستحيونها أو يسيبوها حية. ليه كده؟ ليه أصدر هذا الأمر خوفا من موسى؟ أم موسى يطلع له بيته ويتربى على مائدته ويقعد 38 سنة على الأقل في بيت فرعون على مائدته. موسى اللي خايف منه واللي بسببه أصدر هذا الأمر. طبعا ما كانش هو بيفكر في موسى كشخص موسى، ولكن يعني ان شخص زعيم يطلع من وسط بني اسرائيل فاصدر الاوامر. وياما اتقتل الوف الاطفال اتقتلوا ابرياء من بني بني اسرائيل خوفا من موسى. وبيطلع موسى في بيت فرعون ويتربى على مائدته ويقعد في بيته 38 سنة او 37 سنة لغاية ما بقي سنه 40 سنة، لانه قعد 3 سنين مع امه. وتقدر تعتبرهم الثلاثة دول برضه مع فرعون انه كان برضاه، يعني انه كان كابن لابن فرعون ازاي بس. يعني شوف ده هو العمل القرار الذكي، هنا الذكاء البشري، الذكاء مع الغباوة، يعني ذكاء الانسان مع غباوته. يعني وضع خطة محكمة انه يجيش ولد يعيش عشان خوفا من يطلع زعيم، والزعيم اللي هو خايف منه يطلع له في بيته ويتربى على مائدته. ايه ده؟ هنا العظمة بتاعت ربنا، هنا عظمة الاله الجبروت. ازاي فاتت عليه؟ ازاي فاتت على فرعون؟ ازاي فاتت عليه؟ وهكذا ازاي فاتت على الشيطان؟ عشان كده يقول لك الى ملائكه فيه ينسب حماقه. شوف بقى هنا العظم. عارف لو كان جاب من سكه تانيه مش دي السكه دي، كانوا بيجيله من نفس السكه ونفس الاسلوب يختفي في انسان. فهو طبعا الشيطان كان على نهر الاردن ولابد سمع هذا، انما مش يعني زي ما تقول تتلخبط. طب ازاي المسيح كان كل عمل من اعمال القوه يتبعه بعمل من اعمال الضعف؟ بعد المجد ده كله شاف في نهر الاردن وبتاعه ويوحنا يقولوا بتاع ده، وبعدين يبص لقيه مرمي وجعان، مرمي وجعان وضعيف طبعا. والمسيح سمح تدبيريا للضعف ان يظهر عليه عشان يجرئ الشيطان. وهذا ايضا ما حصل في بستان جسيماني. ايه اللي خلى الشيطان يقرب عليه على الصليب؟ لانه شافه ضعيفا هزيلا وشافه يعني منهك وبتاعه ويقع في الصليب وتطم في الصليب ومش عارف ايه على الصليب يقول انا عطشان. ف هو ده اللي جرأ الشيطان على انه يستلم روحه. وبعدين المسيح قبض عليه وقيده. وانا عشان كده الكلمه اللي احنا بنقولها في يوم جمعه كبيره في جولجوسا، يا من اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوه، يا من هو اظهر ما يا من اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوه. يعني هذا الضعف التدبيري ده بيسموه الاباء الايكونومي، يعني تدبيريا. يعني المسيح يظهر نفسه ضعيفا تدبيريا. يعني المسيح يجلس على البئر تعبان عطشان، يقول لها انا عطشان، يقول للمراه السامريه عطشان، وفعلا عطشان حقيقه، ومع ذلك ما شربش، مع ذلك ما شربش، قعد يحكي ويرد على المرأة والمرأة إلى آخره، ومع ذلك لم يشرب. لكن أدخل على نفسه العطش تدبيريا. يعني هو يقدر بسلطان لاهوتي أن ينزل العطش، لكن هو كان سمح للعطش أن يأخذ، طبعا لأنه أخذ ناسوتية كاملة، فسمح للعطش أن يأخذ مجراه فيه. المهم هنا في الإجابة على هذا السؤال، كيف تجرأ الشيطان أن يجرب السيد المسيح وهو يعلم أنه الله؟ ما كانش بيعلم تمام العلم، لأنه صورة المسيح في الجسد صورة الضعف، ما قدرش الشيطان معها يصدق تماما أن هذا هو الله الظاهر في الجسد، وده اللي خليه كان بيجرؤ على أنه يجرب. فإذا كان لا يعلم فكيف أخفى ذلك عن الشيطان؟ ومن كان يظن أنه يجرؤ شوف في بعض الأحيان كان الشيطان يقولوا نحن طبعا مش كل الأرواح يقولوا نحن نعلم أنت قدوس الله والإخرص وخذ منه
يبعرف
أنت
يبعرف
أولا تعرف لا معلش أولا الشياطين دول أنواع وممكن يكون في اعتراف من البعض وعدم اعتراف من البعض الآخر ممكن اللي يعترف النهاردة ينكر بكرة الموضوع كان محير له وقال عشان كده الرسول قال لو عرفوا لما صلبوا رب المجد يعني أكيد إن هناك عدم معرفة سواء كان بالنسبة للشيطان يعني المعرفة الكاملة يعني المعرفة الحقيقية المعرفة الواضحة تماما الوضوح يعني في معرفة يعني لما يشوف الـ الـ يعني الـ بعض الومضات على طول فأنا عاوز أقول ما السبب ليه المسيح كان كل عمل من أعمال القوة ينفعه بعمل من أعمال الضعف عشان يدوخ الشيطان ويخلي إذا كان الواحد اقترب من الفكرة تضيع منه ثاني يعني اتضح يحس إن ده هو المسيح الله وبعد كده يبص يلاقي ضع يقول الله ازاي يبقى كده وازاي يبقى كده معقول يبقى انا لازم غلطان وهكذا كانت كفايه كده هنا معجزه تفتيح عيني الاعمى عودنا السيد المسيح على اتمام المعجزه بالامر مباشره وفي احد المرات قام السيد المسيح باتمامها على دفعتين في الاولى رأس طيب ومرة من أقصر الكامل فلماذا تمت هذه المعجزة على مرتين وليس بالأمر مرة واحدة أي عيني الأعمى بتاع المولود أعمى
المرة لا أول مرة حس يقول عليه أنا شايف إيه أنا شايف ناس تمشوك أشجار وتاني مرة قال لي ماذا ترى قال لي أبصر بيت فدي مرتين لأن السيد المسيح معودنا يقول أنا أبصر فقال لي أبصر
هي في طرائق مختلفة فدي إحدى الطرائق لا في طرائق مختلفة مرة بالأمر يقول له أريد تبصر على طول مرة بيلمس بلمسة مرة يكفر عليه مرة يكفر على الأرض ويصنع منها طفل أنما بالنسبة للحالة دي اللي فيها على مرتين كنوع من أنواع يعني نقل نفسية الرجل نقل نفسية الرجل من حالة إلى حالة يعني نوع من النقلة النفسية
يعني مش امتحان إيمان سيدي مش امتحان إيمان
لا نقل لنفسية الرجل لأنه في ناس لما عملية الشفاء تتم مرة واحدة دي بتعمل عندهم أثر معين في ناس تانيين لما يلاقي ان عملية الشفاء بتتم على مراحل في نمو نفساني هنا في تطور نفسي فهنا بيحصل لبعض الناس بهذا الطريقة يكون احسن لهم او لفت لهم احسن مما لو يكون على مرة واحدة يعني ده نوع من انواع المعالجة النفسية أو تربية الإنسان تربية نفسية يعني هذا الرجل كان يقدر المسيح مرة واحدة يخليه على طول لكن خلاه على مرحلتين عشان نفسيته الأول ترتفع لمستوى معين وبعدين يرغب في النقل اللي بعد كده فلما ينتقل إليها يكون فيه هنا نقلة نفسية والواحد لما بيجي في نوع من انواع التوقع او الاكسبكتيشن اللي تبقى فيه النفس من جوه النفس من جوه بتمشي تبع التوقع يعني يكون هناك في نوع من التطلع والتوقع فلغايه مرحله معينه عمل كده وبعدين يلاقي نفسيته اترفعت لمستوى معين بعد كده يديله النقلة التانية فهنا ناحية فيها معالجة لنفس هذا الإنسان حصل دي برضو مرة تاني في الولد المصروف المسيح في الولد المسروق الاول قبل الشيطان اخرج منه بالامر، فخرج لكن في خروجه الولد وقع كأنه ميت. بعد كده المسيح مسكه بإيده وأومه مرة ثانية، مش كده؟ في حادثة الولد المسروع لما المسيح نزل من على جبل التجلي، بعدين في ولد مسروع وأبوه جابه للتلاميذ، التلاميذ لم يقدروا، التلاميذ التسعة الباقين ما قدروش يعملوا حاجة، فالراجل قال له إن كنت تستطيع شيئا فأعنا، فقال له إن كنت أنت تؤمن فكل شيء مستطاع له، قال له أؤمن يا ربي فأعنا على الإيمان. فالمسيح أمر الروح النجس أن يخرج فخرج، لما خرج يقول لك صرعته الروح، يعني زي ما يقول إيه خبطه، وهو خارج من كتر الانتقام وروح الانتقام بقى خبطه خرج، ولكن خبط الراجل الولد، فالولد يعني وقع على الأرض وقالوا كلهم إنه مات. بعد كده المسيح أقوله مرة تانية، يعني زي ما تقول إنه برضو فيها هذه الحادثة، لأن الراجل بيقول أؤمن يا رب فأعني على الإيمان، يعني كان إيمانه شوية فحب ينقله بالطريقة دي من مرحلة إلى مرحلة عشان النفسية بتاعته تمتد وترتفع. طيب نعود بقى لموضوعنا. الأصحاح الثاني والعشرون. طيب المسيح كنا بنتكلم عن انه يعلم كل شيء، وقلنا انه يعلم بالماضي ويعلم بالحاضر القريب، وهنا ننتقل لفكرة تانية ان المسيح يعلم الافكار، يعلم الافكار. يعني دي حاجة، يعني الفكر دايما خفي مسطور في داخل الإنسان بيجري أو بيتحرك في باطن النفس البشرية، فكون المسيح يعلم بما في ذات الصدور طبعا غير معقول أنه ينسب إلى بشر. بيقول في إنجيل متى أصحاح 9، ركب السفينة واجتاز العبر وأتى إلى مدينته، أو اجتاز إلى الشاطئ الثاني يعني من السفينة من البحر، وأتى إلى مدينته فقدموا إليه مخلعا ملقى على سرير، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمخلع اطمئن يا بني مغفورة لك خطاياك. فقال قوم من الكتبة في أنفسهم هذا يجدف، فعلم يسوع أفكارهم فقال لهم لماذا تفكرون بالشر في القلوب. هنا في حاجتين، أولا كون يقول له اطمئن يا بني مغفورة لك خطاياك، بمعنى أن المسيح علم بأن هذا الإنسان إن خطيته هي التي سببت له هذا المرض أو هذا الفالج هذا الشلل، وعلم أيضا أن هذا الإنسان نفسيا قد تاب وأن توبته كانت توبة صادقة، ولذلك قال له على طول يا بني مغفورة لك خطاياك، أو اطمئن يا بني مغفورة لك خطاياك. لم يقل هذا للمفلوج بتاع بركة بيت حسن، مفلوج بركة بيت حسن ما قالوش مغفورة لك خطاياك، بل قال له على العكس، قال له ها أنت قد شفيت فلا تعد إلى الخطيئة من جديد لئلا يصيبك ما هو أسوأ. وفعلا عاد هذا الإنسان إلى الخطيئة من جديد ولم ينتفع بالنصيحة التي قال له المسيح. إنما يهمنا يعني الفرق بين المفلوجين، إن مفلوج بيت حسد المسيح لم يقل له مغفورة لك خطاياك، لأنه كان يعلم مسبقا أن هذا الرجل مصر على خطيئته وغير تائب. وحتى لما سأله قال له أتريد أن تبرأ، السؤال يدل على أنه عن إذنكم حادثة الرجل المخلع، كون المسيح له المجد يقول لهذا الرجل مغفورة لك خطاياك، أكيد أنه مش سهل. المسيح لم يقل مغفورة لك خطاياك إلا الاثنين فقط، في كل إنجيل لم يرد لفظ مغفورة لك خطاياك إلا مرتين فقط، للراجل المدلى من السقف ده اللي هو المفلوج المدلى، وللمرأة الخاطئة اللي في لوقا 7، دي لوقا صح 7، المرأة الخاطئة، فهي دي اللي قالها مغفورة لك خطاياك، وقال لهذا الرجل مغفورة لك. فمش سهل المسيح يقول واحد مغفورة لك خطاياك إلا إذا كان يعرف أو كشف قلب هذا الإنسان أنه تاب توبة صادقة. فدي طبعا تدل على كشف المسيح لقلب هذا الإنسان وهو لم يره من قبل، الرؤية العيانية المباشرة، إنما بيدل على معرفة المسيح بالأفكار ومعرفته بما تنطوي عليه نفس الإنسان. زي ما قال في إنجيل يوحنا لم يكن محتاجا أن يعرفه أحد بالإنسان لأنه كان يعلم ما في الإنسان. فالمسيح باعتباره يعلم الأفكار كشف قلب هذا الرجل وعلم أنه تاب توبة صادقة، ولذلك من أجل توبته التي رآها بعلمه منحه الحل بالغفران وقال له مغفورة لك خطاياك. الأمر الثاني أن يقول الكتاب إن لما قوم من الكتبة قالوا في أنفسهم هذا يجدف، علم يسوع أفكاره، يعني هم من كانوا يقولوا في قلبهم إن إيه ده تجديد، من يغفر خطايا إلا الله وحده، برضو علم يسوع أفكارهم، يعني الحاجات اللي هم من كانوا يفكروا بها في أنفسهم علم بها المسيح، ولذلك قال لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم، بلش إيه؟ لماذا تتكلمون هكذا، يعني لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم، يعني الشر الذي في قلوبكم علم به، وبناء عليه يعني قال لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم. فيعني النص ده في ناحيتين تدل على علم المسيح بالأفكار، الأولا كون يقول للرجل مغفورة لك خطاياك، مع العلم لم يبدو من الرجل أي شيء ظاهري، لكن المسيح أنهاله لأنه أدرك ما في قلبه من توبة صادقة وبناء عليه أعطاه الحل من خطاياه. الأمر الثاني أنه علم بأفكار الكتبة والفريسيين التي كانت تجور بخواطرهم، وقال لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم. في إنجيل مرقس نفس القصة أو نفس المعجزة يقول وكان قوم من الكتبة جالسين هناك يفكرون في قلوبهم، ما بال هذا يتكلم هكذا إنه مجدف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت علم يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في قلوبهم، يعني هم من كانوا يفكروا في قلبهم من جوا ويقولوا إزاي ده يجدف وإزاي يغفر خطايا وسلطان غفران خطايا ليس إلا لله وحده. يقول فللوقت علم يسوع بروحه، يعني مش من كلامهم ولكن بما يجري بقلوبهم، علم يسوع بروحه أنهم يفكرون، يعني العلم هنا بالفكر. في إنجيل لوقا يقول إيه؟ فعلم يسوع أفكارهم فأجاب وقال لهم بماذا تفكرون في قلوبكم. يعني في الثلاث أناجيل التي أوردت هذه الحادثة بان فيها المسيح أنه يعلم الأفكار. مرة ثانية لما قال الفريسيون إنما هذا يخرج الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين، يقول فعلم يسوع أفكارهم فقال لهم كل مملكة تنقسم على نفسها تهلك. علم يسوع أفكارهم، يعني هم من بيفكروا في قلوبهم وبيقولوا هذا يخرج الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم فقال لهم كل مملكة، يعني هو أجابهم لا على ما قالوه ولكن على ما كان يجري في قلوبهم من أفكار. الكلام ده جاء في متى 12 عدد 24 و25 وفي إنجيل لوقا أصح 11 عدد 15 إلى 17. مرة ثانية عندما أراد أن يشفي الرجل الذي كانت يده اليمنى يابسة، يقول ودخل المجمع في سبت آخر وجعل يعلم. المجمع انتوا عارفين اللي هو السيناجوج اللي هو يعني المعبد اليهودي غير الهيكل، يعني المجامع بتقام خارج اورشليم انما في اورشليم يقام الهيكل فقط. فدخل المجمع في سبت اخر وجعل يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة. وكان الكتبة والفريسيون يراقبونه، هل يشفي في السبت لكي يجدوا ما يشكونه به؟ أما هو فعلم بأفكارهم فقال للرجل اليابس اليد قم وقف في الوسط، وبعدين قال لهم إذا يعني اللي يكون عنده خروف ويقع في يوم السبت ألا يقيم في يوم السبت ما في إيه؟ يعني إنما يعني الحاجات اللي كانت بتجري في أفكار الناس في قلوبهم علم بها المسيح دون أن يصرح الناس بها، أو يعني من غير أن يعلنوها المسيح علم بهذه الأفكار وهي في داخل نفوسهم. أما هو فعلم بأفكارهم فقال للرجل اليابس اليد قم وقف في الوسط. الكلام ده في لوقا 6 عدد 6 الى 8. برضو مرة تانية يقول الكتاب المقدس او الانجيل عن تلاميذ المسيح، يقول وداخلهم فكر في من هو الاعظم فيهم. داخلهم فكر فعلم يسوع أفكار قلوبهم فأخذ صبيا وأقامه بين يديه. الكلام ده في لوقا 9 عدد 46 و47. يعني فكر داخلهم، يعني دخل جواهم الفكر ده، ومع ذلك المسيح علم بهذا الفكر وهو يجري في دواخله. برضو مرة أخرى في يوحنا 6 لما المسيح كان بيتكلم عن أن أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وإن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة في أنفسكم. يقول الكتاب المقدس: فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتضمرون من هذا. يعني التضمر كان لسه في نفوسهم، ومع ذلك علم المسيح به. يوحنا 6:61. برضه مرة تانية مما يدل على ان المسيح كان يعلم بالافكار، بيقول: قال لتلاميذه: انظروا واحذروا، احذروا من خمير الفريسيين والصدقيين. ففكروا في انفسهم قائلين: انا لم ناخذ خبزا. يقول: فعلم يسوع فقال: لماذا تفكرون في نفوسكم يا قليل الايمان، انكم ليس معكم خبز. يعني قالوا في انفسهم هذا ولكن لم يصرحوا به للمسيح، ومع ذلك المسيح علم. وانهم: لماذا تفكرون في نفوسكم يا قليل الايمان انكم ليس معكم خبز. كلام ده في متى 16:6-8. متى 16:6-8، ومرقس 8:16-17. مرة أخرى يقول إنه ذهب الفريسيون وتشاوروا عليه لكي يصطادوه بكلمة. حلوة يصطادوه دي، أو يتصيدوا عليه كلمة. فأرسلوا إليه تلاميذهم والهيرودوسيين قائلين: يا معلم، قد علمنا أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد ولا تنظر إلى وجوه الناس. عارفين ده كله. فقل لنا: ماذا تظن، هل يجوز أن نعطي الجزية لقيصر أم لا؟ يعني هم جايين يمدحوه ويقولوا انك صادق وتعلم طريق الحق، طريق الله بالحق، ولا تبالي بأحد ولا تنظر إلى وجوه الناس. فسألوا هذا السؤال، لكن هو عارف بقى انهم دول مش بيسألوا سؤال ببراءة لكي يعرفوا، دول جايين يصطادوه بكلمة. فعرف نواياهم انهم جايين يصطادوه. يقول: فعلم يسوع شرهم، علم يسوع شرهم. ومعنين انهم ادوني العملة وبتاعه وبصوا انهم قال هذه القيصر لقيصر ام لا. فيعني هنا علم يسوع شرهم، على الرغم انهم جم يكلموه بكلام طيب وقالوا له انك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي باحد، ويعني لا تنظر الى وجوه، يعني لا تحابي، كمان لا تحابي وجوه الناس، على الرغم ان هذا الكلام يعني كلام جميل وكلام يعني مقبول، كلام مدح وثناء، وطبعا كلام صح. يعني على الرغم من ذلك أدرك المسيح بعلمه أن هذا يعني هذه مصيدة، أنهم جاءوا لكي يصطادوه بكلمة ويتصيدوا عليه خطأ. علم يسوع شرهم. متى 22:15-18. مرة تانية يقول الكتاب المقدس أو الإنجيل: وفيما هو يتكلم سأله فريسي أن يتغذى عنده أو يتناول الغذاء يعني. فدخل واتكأ العادة زمان الواحد يأكل يعني احنا مرضى الواحد يأكل وقاعد لكن يعني مش مستحب الواحد واقف لكن يعني بيخوفون وراح هناك ينزل في رجليك لكن زمان كان ما عرفش هل يعني تدل على عندهم وقت ولا ايه يعني الواحد يأكل هو نايم متكئ انت بس تلاقي نادي بريجيه مش عارف ازاي بيتم يعني مدعوصا اهو على كل حال عادات يعني عادات كان سمون ويظهر ان دي ما كانش بس في شعب فلسطين يظهر دي كانت عادة حتى يعني في الشعوب يعني عند الرومان ايضا كان يعني في حفلاتهم والولائد بتاعتهم تلاقي مدين اسرة للناس ويبقى الواحد نادي برجيه كده عشان يستريح بقى وبعدين ايده ما عارفش ازاي بقى يتكي على ايده ولا ايه في ناس لو يعمل عملية دي ايده تنبل لكن
ضربت الظهر
يكتب يعني يظهر كده. المهم كلمة اتكأ لما تلاقوها في الكتاب المقدس اتكأ وجعل الناس يتكئون فرقا كلمة اتكأ هنا بحسب العادة في ذلك الوقت انه كان الواحد يمد رجليه وبإيده يعني. وفيما هو يتكلم سأله فريسي أن يتغذى عنده أو يتناول الغذاء عنده فدخل واتكأ. ولذلك عندكم في بعض الصور لما يصور المسيح في بيت سمعان برضو يصور مات الرجلين عشان كده المرأة لما جات سكبت على يعني سكبت على رأسه لكن سكبت الدموع على رجليه وغسلت مسحتهما بشعر رأسها زي يعني هي طالب الدموع لأن رجليه كانت مبلولة على الآخر فهي يعني قدرت يعني لكن لو كان قاعد على الأرض هنا تبقى صعبة شوية. فأخذ الفريس يفتكر في نفسه ويقول ما باله لم يغتسل اولا قبل الغزاء بحسب العادة انه لما يكون واحد يروح السوق والحاجة ويرجع ما يكونش الا بعد ما يغسل اليه. فقال له الرب انتم الان ايها الفريسيون تنقون خارج الكأس والصحفة وداخلكم مملوء خطفا وشرا. يعني هنا المهم يقول الفريسي كان بيفتكر في نفسه ويقول ما باله لم يغتسل. يعني هنا في اعتراض ان المسيح ما غسلش بس الراجل ما قالش الاعتراض ده يعني علني انما قاله في نفسه ازاي ما غسلش ايديه انا في نفسه. ومع ذلك الرب علم بما كان يجري في فكر هذا الفريسي في نفسه وقال له ايها الفريسيون انتم تنقون خارج الكأس والصحفة وداخلكم مملوء خطفا وشرا. ده في لوقا 11 عدد 37 الى 39. يعني المسيح اثبت باستمرار انه كان مش بس يجاوب على الحاجات اللي بينطقوها الناس بافواههم ولكن على الاشياء التي كانوا ايضا يفتكرونها في قلوبهم. فده يدل على علم غير عادي. وهنا في يوحنا 2 عدد 24 و25 يقول اما يسوع فلم يكن يأتمرهم على نفسه لانه كان عارفا بكل احد ولأنه لم يكن محتاجا إلى شهادة أحد عن الإنسان، لأنه كان يعلم ما في الإنسان. جملة كويسة، كان يعلم ما في الإنسان. يوحنا 2 عدد 24 و25. بعد كده ننتقل لنقطة تانية، أن المسيح كان يعلم بالحاضر البعيد. الحاضر البعيد لسه متكلمناش عن المستقبل، نتكلم عن الحاضر البعيد. يعني الحاضر البعيد يعني شيء حاسة حاضرة لكن مش قدامنا في الوقت الحاضر، أو مش قدام المسيح وقتها كده، إنما حاجة حاضرة بس في مكان بعيد أو في مدينة أخرى. يعلم المسيح بالحاضر البعيد. شوف هنا يقول ايه في متى 17، اللي هي الحادثة اللي احنا ذكرناها في مقدمة حديثنا في هذا المساء، لما اتى الى كفر نحوم دنا الذين يجبون الدرهمين الى بطرس، وقالوا له اما يؤدي معلمكم الدرهمين او اما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال بلى. يعني بلى؟ قال له يسوع فالبنون اذا معفيون، يعني اللي هم ابناء الوطن، احنا نسميهم يعني دلوقتي المواطنين او ابناء البلد يعني، لكن لئلا نعثرهم او لئلا نشككهم امضي الى البحر والقي ثمارتك او الشص، فاول سمكه ترفعها افتح فاها فتجد قسطارا فخذه وادي عني وعنك. القصه دي الحقيقه لطيفه، يعني اولا الحديث ده او المعاتبه او المناقشه جرت بين هؤلاء الناس اللي هم جبات الضرائب وبين سمعان بعيد عن المسيح. المسيح كان في البيت والحديث جرى خارج البيت، ومن المسيح اول ما يدخل سمعان يسبقه في الكلام بدل ما ينتظر لغايه سمعان ما يقول له، هو اللي سبق مكلم سمعان. فالإشارة أو الموقف يدل على أنه علم بالنقاش الذي جرى ما بين هؤلاء الناس وبين سمعان. وبعدين كون يقول له يعني دي حتة، حتة ثانية يقول له امضي إلى البحر وإلقي صنارتك أو الشص، فالسمكة التي تطلع أولا افتح فاها تجد قسطارا. يعني شوف الترتيب، يعني ايه السمكة التي تطلع أولا؟ يعني شوف المسائل يعني مرتبة ازاي. وبعدين يقولوا تجد إسطارا، إسطارا اللي هو العملة اللي تساوي 4 دراهم. يعني أو السمكة التي تطفو أولا، يعني كونه يعني واحد يصيد يعني سمك كتير، إيش معنى يقول السمكة التي تطفو في الأول؟ إيش معنى السمكة اللي تطلع الأول يعني؟ ها؟ ها؟ طب ليه اللي تطلع أولا؟ إيش معنى حدها؟
عارف
يا سيد؟ ده اللي إحنا عاوزين نقول، يعني شوف الترتيب، السمكة التي تطلع أولا إيه ده؟ وبعدين يقول افتح فاها تجد إسطارا، يعني شوف المعرفة إزاي بأي درجة؟
يعني مش عادي ان السمك يبقى فيها عملة عملة نقدية يعني. طب مش معنى العملة النقدية تبقى 4 دراهم يعني. ها؟
يزدقوا على قد الاثنين
عملة وهي هي المطلوبة.
كل واحد
كلمة إسطار اللي هي وعملة بتاعت 4 دراهم وبعدين يعني الحتة دي أنا كمان بستغرب على إزاي المسيح ما كانش معه 4 سراكل. حاجة مؤلمة يعني. الغني الذي افتقر يقول لك افتقر من أجلنا لكي نستغني نحن بفقره. في أي صورة للفقر وللبؤس حصلت في تاريخ البشرية بهذه الصورة؟ يعني ده تحدي، تحدي للتاريخ الإنسانية. حصل ولمين؟ للمسيح. وكان في صندوق وكان في بيت الناس، وكان يهوذا يحمل ما كان في الصندوق، ولم يناقش المسيح يهوذا مرة ولا عاتبه ولا قال له يعني ايه الصندوق الصندوق ازاي، بس حتى مرة ما يناقشوش مناقشة حتى يقول له. موقف غريب تدل على اهو ده النوع اللي عاوز المسيح، ان دي مسائل تفاهة لا يقيم المسيح وزنا لها ولا يناقش فيها. يعني ما يعملش مشكلة مع يهوذا عشان فكت 4 ساعات اخذ 4 ساعات، لانه اذا كان خسران روحيا يعني واحد خسران كله ايه مسائل انه بيسرق اللي في الصندوق. وشوف يعني دي تدل على منتهى الاحتقار للمال. يعني لو توصلها بصة من حيث القيمة نفسها، كون المسيح لا يناقش يهوذا، مش مرة ناقشه في هذا الموضوع او عاتبه، دي بالعكس، دي تدل بالعكس على احتقار للمال. لو كان نقشه مرة واحدة بس حتى على الاقل يقول لك ضائفة، لكن لا، لا يناقشه. ودي النقطة اللي احنا بنجاوب على سؤال الاخ، ازاي المسيح عاوزنا كده ان احنا في امور نحسبها تافهة ولا نقيم الدنيا ولا نقعدها بسببها ولا نهتم بها وندوسها تحت أقدامها ولا نجعلها نقطة خلاف، نجعلهاش نقطة خلاف بيننا ما بين واحد من الناس أبدا. اللي عاوز ياخده، عاوز فلوس خد فلوس. ودي هي النظرة العميقة، نظرة إلى القيم الروحية الأبدية. وأما هذه المسائل لا تستحق الإنسان حتى يضيع وقت فيها أو يناقش من أجلها أو حتى يزعل نفسه بسببها أو يزعل التاني أبدا. يعني ده حكم بالتفاهة، حكم بأن هذه الأمور تافهة القيمة في نظر المسيح ولا تستحق. حتة تانية الحقيقة جميلة في الكتاب المقدس في سفر الأعمال، يقول لك الذين كانوا يأتون بالمبيعات كانوا يضعونها تحت أقدام الرسل. حلوة أوي كلمة تحت أقدام الرسل، تحت الأقدام يعني الفلوس تحت الأقدام. شوف الوضع بتاعها فين، كلمة تحت الأقدام، تحت أقدام الرسل يعني ايه؟ تعبير جميل، تحت الأقدام يعني ده المكان اللي تحت، ملهاش أقل منه، ما نحطهاش فوق راسنا من فوق ولا على أكتافنا، لا، تحت رجلينا تحت. ترمز إلى سيادة الإنسان وإلى تفاهة، تفاهة النواحي المادية، وإن ملهاش مركز في حياة المسيحي. نعم، ملهاش مركز في حياة المسيحي من تحت رجليه. يا سلام، محدود جميل، تعبير حلو، تحت أقدام الرسل. كان بيسألوا عن يقول المسيحية لم تضع شريعة ومش عارف ايه، يا إلهي وفي سمو أعظم من هذا، شريعة ايه؟ ده فوق القانون، فوق الشريعة، فوق العقل، فوق سمو، بحيث ان اللي عاوز دي ياخدها. الناس اللي بيختصوا مع بعض، اخ مع اخته ولا ام مع ولدها ولا مع في ايه 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 لاخر، ان كانوا عاوزين في قوانين تحكم، في شريعة العهد القديم موجودة، ودي جزء من الكتاب المقدس، اننا المسيح فوق هذا. فالقصة بتاعت الجزية والجباية والمسيح لئلا نعفرهم امضي الى البحر والقي صنارتك السمكة التي تطلع اولا افتح فاها تجد اسطارا اعطيني اعني بعد. وهنا بقى كمان ايضا يعني المسيح ما دفعش فقط عن نفسه، هو اما يوفي معلمكم الدرهمين، ده بيتكلم عنه هو، انا اشوف قال له الدين وعني وعنك، يعني زي ما قال الرسول حاجاتي وحاجات الذين معي خدمت هاتان اليدان، حاجاتي وحاجات الذين معي خدمت هاتان اليدان. شوف المسيحي اللي هو لا يخدم نفسه فقط وانما يخدم غيره، يقول انفق وانفق، انفق وانفق، يا انفق وانفق، انفق ادفع وانفق، يعني في صحتي كله باستهلك، انفق وانفق. فشوف حاجاتي وحاجات الذين معي، مش بس يعني بيتكلم عن حاجاتي هو، حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. وهنا المسيح يقول الدين عني وعنك. شوف هنا الأثر في المسيحية، شوف الغيرية في المسيحية، الغيرية يعني البعض يهتم بغيره، يعطيهم عني وعنك، جميلة جميلة. هذه الحتة الواحد اللي لازم يمر عليها ولا يعبر عنها، لما يقف عندها وقف التأمل ليستخرج منها فوائد روحية تجعل الإنسان مش مجرد إنسان، إنما صانع الخير وعلى يعني رسالة سيده، يبقى على غرار سيده، مش موجود فقط ليعيش، إنما موجود ليصنع الخير، يعني ظل الله على الأرض، زي ما إن الله بيعمل الخير الإنسان مننا رسالته على الأرض أن يصنع الخير، يعني أنا موجود من أجل رسالتنا، موجود من أجل رسالة، مش مجرد موجود عشان الواحد يقضي يومين أو يأكل ويشرب ويدين، أنا موجود من أجل رسالة. رسالتي إيه؟ رسالتي رسالة سيدي، سيدي بيعمل إيه؟ صانع الخيرات، أنا أيضا رسالتي أصنع الخير. المسيح قال عنه الكتاب يصنع، كان يجول يصنع خيرا، كان يجول يصنع خيرا. ما هو الخير؟ أنك تسدي خيرا، بمعنى تسدي جميلا أو شيئا نافعا لإنسان هو في حاجة إليه. فكون الإنسان تبقى له رسالة في الدنيا ورسالته بهذا الشكل أنه يجول يصنع خيرا، يحس الإنسان أن وجوده له معنى، هذا الإنسان الذي وجوده له معنى، ويشعر أن حياته لها مغزى، لماذا أنا هنا؟ لماذا أنا هنا؟ جيت ايه هنا؟ ايه رسالتي؟ ايه فايدتي؟ ايه قيمتي في الحياة؟ ده سؤال مهم جدا. واحد مننا مفروض في مسيرته في مسيرة الحياة باستمرار أسأل نفسي هذا السؤال: لماذا أنا هنا؟ وما هي رسالتي؟ وماذا صنعت في هذه الرسالة؟ ما الذي حققته في رسالة التي من أجلها أنا وجدت هنا؟ ورسالتي هي رسالة سيدي، أنا خادم سيدي، ورسالتي رسالة سيدي كما صنع سيدي مفروض أصنع أنا أيضا بلا حدود ولا قيود. وهنا الكمال بتاع المسيحيين، المثل الأعلى بتاعنا: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماء هو كامل. مفيش حدود لنا ولا سدود، حاجة مطلقة. يعني مثل الأعلى أجري وراه، المثل الأعلى الكبير العالي المسيح، فين الحدود هنا والسدود؟ فين القيود؟ فين الحرام والحلال؟ فوق الحلال وفوق الحرام، فوق كل حاجة. أنا اداني حاجة واحدة، اداني سيدي وأجري وراه وأعمل اللي هو بيعمله. إيه هو؟ كيف أقنن هذا؟ كيف أشرعه؟ مفيش. شريعتي شريعة سيدي، مفيش حاجة تانية. هي إيه الشريعة؟ مفيش قانون هنا. هنا القانون، قانون الكمال: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماء هو كامل. نظير القدوس الذي دعاكم، نظير القدوس الذي دعاكم، كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. هذا المثل الأعلى بتاعنا اللي تجري وراه. فمثل كامل ملهوش حدود ولا قيود ولا سدود. فدي ما هيش نقطة ضعف في المسيحية أن يقال المسيحية المفاهيم الشريعة وبتاع وكلام زي كده ومش عارف إيه وإيه 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 وإيه. المسيحية أغنى، أغنى من هذا كله. في الشريعة أعظم من إنه جعلت المثل الأعلى للإنسان الله، وجعلت الإنسان ظل الله على الأرض يشبهه ولا يساويه. في حتة تانية يقول إيه: وجاءوا إلى كفرنحوم. القصة ذكر للغنان بتاع في متى 17 عدد 24 إلى 27. حتة تانية يقول: وجاءوا إلى كفرنحوم ولما كان في البيت سألهم. هنا الماضي البعيد، احنا نتكلم عن الحاضر البعيد. حاضر ايه؟ البعيد. لما كان في البيت، ده في مرقس 9، سألهم: فيما كنتم تتباحثون في الطريق؟ فصمتوا، لأنهم كانوا يتباحثون في الطريق فيما هو الأعظم بينهم. يعني هو في البيت وهم كانوا بيتباحثوا في الطريق، لما دخلوا قال لهم: فيما كنتم تتباحثون في الطريق؟ يعني عرف انهم لما كانوا في الطريق قبل ما يوصلوا له كانوا بيتباحثوا في هذا الموضوع. فصمتوا ليه؟ خجلوا، لانه طبعا ما كانوش يحبوا انه هو يعرف الامور اللي كانوا يتباحثوا فيها. الامور الحكاية في مرقس 9 عدد 33 و34، هي جميلة أوي. عيناه تخترقان أسطار الظلام، عيناه تخترقان أسطار الظلام. في من قصص اليهود الجميلة أن يوسف الصديق لما امرأة فطيفار طلبت منه أن يصنع الشر، فقال لها: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فالمرأة بحماقتها، كان عندها شوية تماثيل، فجاءت بستار وغطت به التماثيل. قال لها: يا سيدتي، إن إلهي عيناه تخترقان أسطار الظلام. يعني هي حبت تغطي عيون الآلهة اللي هي طبعا أصنام، بما تحط ستارة عليها تقول خلاص ما فيش الآلهة مش هتشوف. قال لها: أما إلهي فعيناه تخترقان أسطار الظلام. دي القصة جاءت في التقاليد اليهودية عن يوسف الصديق. يعني في حتة تانية برضو يقول عن المرأة السامرية لما قال لها اذهبي وادعي زوجك قالت له ليس لي زوج. قال لها قد احسنت حيث قلت انه لا زوج لي، لانه كان لك 5 ازواج والذي معك الان ليس زوجك. كلمة كان لك 5 ازواج تشير للماضي او معرفته بالماضي، انما كلمة الذي معك الان ليس هو زوجك يعني تشير الى معرفة الحاضر، بس الحاضر البعيد كأنه مش قدامه ولكن هو كان يعلم به. يوحنا 4:17-18. برضو في حدث إقامة لعازر من بين الأموات يقول كان الرب يسوع في بيت عبرة في عبر الأردن وعلم بموت لعازر وهو في بيت عنيا على مسافة سفر يوم أو 25 ميل. يعني المسافة اللي بين لعازر كان في بيت عنيا والمسيح في عبر الأردن فكان في مسافة سفر يوم بتقدر بأنها كانت 25 ميل. يقول الإنجيل ثم قال لهم إن لعازر حبيبنا قد نام أو رقد، لكني أذهب لأوقظه. قال له تلاميذه يا رب إن كان قد نام فهو يشفى، لأنه معروف يعني لما يكون واحد عيان ما بينامش، وبعدين لما يلاقوه بدأ ينام ينبسطوا أهله يقولوا النوم صحة حاجة زي كده، فيقولوا إن كان قد نام فهو يشفى. إنما قال يسوع عن موته فظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. حينئذ قال لهم يسوع علانية أو صريحا لعازر قد مات، تفسير لكلمة قد نام، هو قصد نام هنا بمعنى مات، لأن الموت عبارة عن نوع من النوم، زي ما إن الإنسان بينام وبعد النوم بيستيقظ. فأراد المسيح أن يبين أنه بعد الموت قيامة، فقال لهم لعازر قد مات. لما ما فهموش المرة الأولى كلمة قد نام فقال لهم صراحة أو علانية لعازر قد مات، وأنا من أجلكم أفرح أني لم أكن هناك لتؤمنوا. فال يعني هنا النقطة أنه المسيح بيكلم تلاميذه وهو على بعد عن لعازر مسافة يوم سفر، انت طبعا دلوقتي عشان طول المواصلات الحديث يقول ايه يعني 25 ميل اللي واحد يقطعها في نص ساعة بالعربية، جايز تقول كده، لكن يعني زمان كان الواحد مش على رجليه يعني في الوقت ده. 25 ميل دي كان بتقدر انها سفر يوم، يسموه سفر يوم. فعلى الرغم من انه لعازر مات في بيت عنيا والمسيح كان على بعد سفر يوم، لكن مع هذا علم باللحظة في الساعة اللي فيها مات قال لهم لقد نام، ولما ما فهموش قال لهم لقد مات. هنا يعني تدلنا على معرفة المسيح بالحاضر البعيد، طبعا حاضر لانه ده ما كانش مستقبل ولا كانش ماضي، هو حاضر لانه ساعة الموت نفسها قال يبقى ده حاضر، ولكن هذا الحاضر كان بعيدا لانه في مسافة سفر يوم بين بيت عنيا وبين المكان الذي كان يقيم فيه ربنا يسوع المسيح. كلام ده في يوحنا 11:11-15. افتكر لازم نقف هنا مش كده؟ نقف هنا عشان هنتكلم بعد كده عن معرفة المسيح بالمستقبل بالمستقبل يعني. طيب نكتفي بهذا.